قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا ترى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب إذا عرض بامرأته.
نعم.
إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه. مقصود النسائي من هذه الترجمة هو أن التعريض إذا حصل بالمرأة فإنه لا يعتبر قذفا لها، لأنه قد يوجد ما يقتضي التردد والشك وهو لم يصرح بالقذف، ولكنه رأى شيئا استغربه وشيئا لفت نظره، وهو أن لونه يختلف عن لون ذلك الولد الذي جاء له، فوقع في نفسه شيء من ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الأمر. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من بني فزارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ولدتي إن زوجي إن امرأتي ولد فلان من أسود، أي وأنا أبيض، فكيف يكون ذلك؟ يعني هذا هو الذي لفت نظره، كون شكله غير شكله الأب والأم بيض وهو أسود، فجعل هذا يتردد في الأمر ويتوقف، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله وضرب له مثل يكون بنطقه هو أي الزوج وباستنباطه وفهمه وإدراكه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قالوا: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. والأورق هو الأسود الذي سواده ليس بصاف، ليس بخالص، بل فيه غبرة، ولهذا يقال للحمامة ورقاء لأن لونها فيه غبرة. فقال: نعم، إن فيها لورقة. قال: فأنا ترى ذلك؟ يعني إيش تفهم من هذا الشيء الذي حصل بالنسبة للإبل التي تكون حمرا وتأتي بأولاد يعني ورق؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني أن أصله يعني أصلها يعني حصل يعني فيها لون يعني من هذا اللون، ونزعه ذلك العرق واجتذبه وصار شبيها به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا لعله نزعه عرق، وأيضا هذا لعله نزعه عرق. يعني هذا الذي قلته واستنبطته وفهمته فيما يتعلق بالإبل وأولادها أيضا يجري عليك وعلى ولدك. وهذا الحديث فيه أن التعريض ليس بقذف, أن التعريض ليس بقذف لأنه خلاف التصريح, لأن التعريض هو أن يذكر شيئا يفهم منه شيء آخر, بخلاف التصريح فإنه واضح الدلالة فيما قصد به. وهنا قال امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أبيض, ففهم منه التعريض بأن الولد ليس له, وهو ما قال إنه ليس لي ولا رماها بالزنا زوجته, وإنما يعني رأى شيئا لفت نظره فهذا يقال له تعريض, ذكر شيء يفهم منه شيء آخر, لأنه ذكر كون ولده جاء على خلاف لونه ولون زوجته, هذا هو الذي ذكر وصرح به, لكن الذي يفهم منه أنه شاك في الولد, أنه شاك في الولد لأن شكله يختلف عن شكله وشكل أمه شكل زوجته. ففي هذا أن التعريض ليس بقذف وليس بتصريح يترتب عليه حكم القذف. وفيه ضرب الأمثال وتقريب المفهوم بجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين. وفيه اعتبار القياس, وأن القياس دليل من الأدلة الشرعية, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس حالة هذا الرجل مع ولده على حالة الإبل وأولادها التي جاءت أولادها مخالفة لألوانها. ففي هذا اعتبار القياس وإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه, فهو من الأدلة التي يستدل بها على إثبات القياس, وأن الشريعة جاءت بمراعاة إلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والتسوية بين المتماثلات, هذا مما جاءت به الشريعة, والقياس هو من هذا القبيل. وجاء في هذا الحديث ما يفيد اعتبار القياس, جاء فيه ما يفيد اعتبار القياس.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم,
يقولنا سأي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن سفيان,
عن سفيان هو بن عيينة, سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري,
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب,
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة هم سعيد المسيب وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال, قيل إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسعيد المسيب الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق, أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه, فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال فيها ذود, قال فيها ذود ورق. قال فما ذاك ترى؟ قال لعله أن يكون نزعها عرق. قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق. قال فلم يرخص له في الانتفاء منه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, وفيه الإشارة إلى أنه يريد الانتفاء من ذلك الولد لأن لونه يخالف لونه, فشك في هذا الولد. ولكن الشرع جاء بالمحافظة على الأنساب والإبقاء على الأنساب واعتبار الأنساب وعدم ضياع الأنساب, وأنه لو حصل مخالفة في الألوان والأشكال فإن ذلك لا يقتضي لا يقتضي التخلص أو محاولة التخلص من نسبة الشخص إليه, لأن الأشباه والألوان يمكن أن تتفاوت ويمكن أن يكون الأمر كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكون أصله فيه هذا اللون ويكون هذا الولد نزعه عرق رجع إلى ذلك الأصل من أصوله, فيكون بذلك حفظ على الأنساب وأبقي عليها ولا يكون هناك مجال للتخلص منها وإضاعة الأنساب لأن حفظ النسب مطلوب, ولا يصار إليه إلا ببينة, ومجرد الشك والظن والتخمين لا يصلح أن يعول عليه. وفي آخره قال لم يرخص له في الانتفاع منه, لأنه يعني فهم منه أنه أن ذلك الشكل الغريب يعني قد يكون أنه ليس منه, ولكنه لما وضح له بالمثال يعني سكت على ذلك. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنى كان ذلك؟ قال ما أدري. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل في قال فهل فيها جمل أورق؟ قال فيها إبل ورق. قال فأنى كان ذلك؟ قال ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في الطرق السابقة في قصة الرجل الذي شك في ولده وعرض في نفيه والرسول صلى الله عليه وسلم قضى له بأن لأنه له ولا يكون لغيره وذلك بالمثال الذي ضربه له أو هو ضربه والرسول صلى الله عليه وسلم وضح له أن الشبيه ملحق بالشبيه والنظير ملحق بالنظير وأنه لذلك لا يجوز أن ينتفى من الولد إلا إذا وجد فاحشة وحصل اتهام صريح بالزنا فعند ذلك ينتفي منه باللعان للزوجة. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
عن أبي حيوة حمصي
وهو شريح بن يزيد ثقة
نعم
أخرج له
أبو داود والنسائي
وهو ثقة شريح بن يزيد ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
عن شعيب بن أبي حمزة
الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال باب التغليظ في الانتفاء من الولد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال قال شعيب قال حدثنا الليل عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة التغليظ في
الانتفاء من الولد
يعني كون الإنسان يعني ينفي ولده وهو يعلم أنه ولده المقصود من الترجمة التغليظ يعني أن ذلك أمر خطير وأمر عظيم. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم
فليست
من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل
جحد ولده وهو ينظر إليه
إلا احتجب الله
منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة
المقصود هو ما جاء في الفقرة الثانية من الفقرتين الواردتين في الحديث وهو أن الرجل يجحد ولده وهو ينظر إليه يعني الرجل ينظر إليه ويعرف أنه ولده ويعلم أنه ولده ومع ذلك يجحده ويتبرع منه وينفيه وكذلك أو الولد ينظر إليه متعلق به وهو يتبرع منه مع أنه يعلم أنه ولده احتجب الله منه يعني فلا يرى الله عز وجل ولا وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة بأن يظهر خزيه ويعلن خزيه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة لأنه حصل منه ذلك الأمر المنكر وهو تبرؤه من ولده. وكذلك أيضا ما جاء في المرأة التي أدخلت على قوم من ليس منهم يعني بالزنا, يعني كونها زنت ثم ألحق أو نسب الولد إلى صاحب الفراش مع أنه متخلق من ماء الزاني, مع أنه متخلق من ماء الزاني, فأيما امرأة حصل منها ذلك إيش؟
فليست
من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته ولا يدخلها الله جنته. ومن المعلوم أن هذا من حديث الوعيد, وكل مسلم ليس من أهل الكفر فإنه إذا دخل النار ولم إذا شاء الله أن يدخل النار ولم يتوب الله عليه ولم يغفر الله له فدخوله النار ليس كدخول الكفار, لأن دخول الكفار لا سبيل لهم إلى الخروج منها. أما دخول من ليس بكافر فإنه لا بد وأن يخرج من النار ولا بد وأن يدخل الجنة, فمعاله إلى الجنة ولا بد. وهذه عقيدة السنة والجماعة في أصحاب الكبائر, أصحاب الكبائر عقيدة السنة والجماعة فيهم أن أمرهم إلى الله عز وجل, إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم, وإذا شاء تعذيبهم فإنهم يعذبون على قدر جرائمهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة, ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها, فهم فيها أبد الآباد ولا سبيل لهم إلى الجنة ولا يدخلون الجنة ولا يصلون إليها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقة.
نعم
ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده.
عن شعيب.
عن شعيب ابن الليث بن سعد وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه, أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة, يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد ثقة مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن يونس.
عن عبد الله بن يونس وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه مجهول الحال مقبول, ومعنى مقبول أي أنه عند المتابعة, أي عند المتابعة يكون حديثه مقبولا. وقد ذكر الشيخ الألباني الحديث و يعني من جملة الضعيف, وجعل ذلك من أجل عبد الله بن يونس وقال إنه ليس له متابع, ثم ذكر له بعض المتابعات الضعيفة جدا التي لا يعول عليها, فجعل سبب ضعف عبد الله بن يونس هذا الذي قال عنه الحافظ مجهول الحال مقبول. نعم.
أخرج له
أبو داود النسائي.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري
وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
وقد مر ذكره.
قال باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ثم ورد النسائي إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش, ومقصود أنه لم ينفه باللعان, لأن مجرد نفيه والتخلص منه بالكلام لا يكفي ولا يعني يعول عليه. والأصل أن والشريعة جاءت بحفظ الأنساب, والإبقاء عليها وعدم ضياعها, وأنه إذا وجد الفراش فالولد للفراش, أي لصاحب الفراش, أي لصاحب الفراش الذي يطأ المرأة التي هي الفراش, التي هي فراش الرجل, فيكون الولد له ولا يكون لغيره ولا ينتفي منه إلا بالملاعنة, ولا ينتفي منه إلا بالملاعنة, وإلا فإن الأصل أن الولد للفراش. والعاهر الزاني ليس له ولد ولا يحصل ولدا بفعله القبيح الشنيع, لا يحصل مكاسب ولا ينسب إليه ولد بسبب زناه, بل ليس له إلا الحجر. والمقصود بالحجر قيل هو الخيبة والحرمان, وأنه لا يحصل شيئا بل يحصل الضرر. وقيل إن المراد بالحجر أي أنه يرمى بالحجارة, لكن ليس كل زان يرمى بالحجارة, لأن الرمي بالحجارة إنما هو خاص بالمحصن. أما من يكون بكرا ولم يحصن فحده الجلد 100 والتغريب حولا عاما. وعلى هذا فيمكن أن يقال يعني في بعض أحواله الحجر, يعني في بعض الأحوال وليس دائما وأبدا في كل زاني, لأن البكرة ليس هذا حد, ليس هذا حده, بل حده أنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله للعاهر الحجر إما أن يكون مقصوده الخيبة والحرمان, وهذا نصيب الزاني, ولا يحصل مكاسب وفوائد وينسب إليه ولد ويحصل ولدا بسبب الزنا, بل ليس له إلا الحجر الذي هو الخيبة والحرمان. ويحتمل أن يكون مقصود الحجر أنه يرمى بالحجارة, ولكن هذا يكون في بعض الأحوال أي أحوال الزاني, وذلك في حق من يكون محصنا لا من يكون بكرا, فإن حده يختلف عن ذلك. نعم.
قال أخبرنا قتيبة,
أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن الزهري,
عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره, عن الزهري وقد مر ذكره,
عن سعيد وأبي سلمة,
عن سعيد المسيب وقد مر ذكره, وأبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أشرت إلى ذلك آنفا. وهذا الإسناد فيه اثنان من فقهاء المدينة السبعة, واحد باتفاق الذي هو سعيد المسيب, والثاني على خلاف في السابع هل هو أبو سلمة هذا أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن
أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية مر ذكره, عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام, فقال سعد هذا يا رسول الله, هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة, هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه, انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم ير سودة قط.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص مع وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة. يعني زمعة له أمة يطأها، وكان يعني يذكر أنه يطأها غيره يعني بالزنا، فكان عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: إن ولد أو إذا أتت ابنة زمعة في ولد فهو لي عهد إليه به ليرعاه وليحافظ عليه. وقال عبد بن زمعة: إن هذا أخي ولد من وليدته على فراش أبي، لأن أمته التي يطأها هي فراشه وهذا ولدها، إذن هو ولد أبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص قال: انظر إلى شبهه في أخي. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة، رأى شبها بينا بعتبة، ولكنه ألحقه بصاحب الفراش، ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش، ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش، لأن المحافظة على الأنساب يعني شيء مطلوب ومن مقاصد الشريعة، فقضى به لعبد بن زمعة من أجل المحافظة على النسب، ومن أجل أن صاحب الفراش أولى به من غيره ممن حصل منه شيء غير مشروع وغير سائغ، فإلحاقه بصاحب الفراش هو الذي يصار إليه. ولما كان شبهه بينا بعتبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة: احتجبي منه. هو إن كان أخاها من حيث الشرع ومن حيث المحافظة على النسب، لكن لما كان الشبه موجودا بعتبة، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تأخذ بما هو الأحوط وبما هو الأصون، وأن لا تعتبره مثل إخوانها الذين لا إشكال فيهم، لأن إلحاقه بالفراش من أجل المحافظة على النسب، ومنع سودة من أن وأمرها بأن تحتجب، أمر سودة بأن تحتجب من أجل الشبه البين بعتبة، من أجل الشبه البين بعتبة ابن أبي وقاص.
نعم.
صحيح، لكن الكلام يعني على الرجل الذي يعني حصل منه الزنا ويريد ولد، يعني ليس له ولد. وأما من ناحية الأم فالولد لها ويلحق بها، وليس مثل الزاني الذي لا يلحق به ولد، بل كما سبق أن مر بنا ألحقه بأمه، يعني عند الملاعنة ألحقه بأمه، وابن الزنا يلحق بأمه ويضاف إلى أمه. ولكن بالنسبة للزاني هو الذي لا يستفيد من زنا شيء، لا يستفيد من زنا شيء، بخلاف الأم فإن الولد ينسب إليها ويكون ولدا لها، وأما الزاني فلا ينسب إليه ولد، له الحجارة أو له الخيبة أو الحجر الذي هو حد الذي هو الرجل. لكن التذكير على اعتبار ان الرجل هو الذي لا يعني ينسب اليه ولد, بخلاف الام فانه ينسب اليها الولد. ومن جهتي ايضا ان الغالب الكلام هو مع الرجال, الكلام هو مع الرجال في الغالب, والنساء تكون تبعا لهم ولها احكامهم فيما اذا لم يكن هناك شيء يخصص الرجال عن النساء في الاحكام او يميز الرجال عن النساء في بعض الاحكام, فعند ذلك لا تكون النساء مثلهم.
قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة.
مر ذكر هؤلاء الا عروة, وهو عروة بن الزبير بن العوام, ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة, اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك بآيات تتلى من سورة النور, وحفظ الله تعالى بها الكثير من سنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وهي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كانت لزمعة جارية يطأها هو وكان يظن بآخر يقع عليها, فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به, فمات زمعة وهي حبلى, فذكرت ذلك سودة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش, واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ.
ثم أورد النسائي الحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة ابن وليدة زمعة, وهي مثل ما تقدم في إلا أن ما فيها ذكر اصطفام سعد وعبد بن زمعة, وإنما فيها إخبار سودة رضي الله تعالى عنها للرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو
قال الولد للفراش
واحتجبي منه يا سودة
فليس لك بأخ.
يعني ليس لها بأخ, يعني كالإخوان الذين تجري عليهم جميع الأحكام, لأن فيه شك وفيه شبهة, فهو من أجل المحافظة على النسب ألحق نسبه بزمعة, ولكن من حيث أحكام الأخوة من الدخول عليها والسفر بها والخلوة بها وما إلى ذلك, لكون الشبه ليس بأبيها, فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب, وذلك احتياطا لأن الشبه بين بالشخص الذي اتهمت به وهو عتبة بن أبي وقاص.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره, جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد
بن جبر ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يوسف بن الزبير مولى لهم
وهو مقبول, أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله بن الزبير
رضي الله تعالى عنه, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, هم عبد الله بن الزبير, عبد الله بن عباس, عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمر, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث بين فيه هذا المقبول, ولكن الأحاديث الأخرى التي مرت هي في معناه ودالة على ما دل عليه فيكون ثابتا.
الشارح يقول عبارة ليس لك بأخ باطلة.
لا هذا قول يعني. أقول هذا قول يعني قال يعني بعض ال يعني أن الرواية هذه التي فيها ليس لك بأخ أنها باطلة وأنها مردودة, وهذا ليس بصحيح لأنها ثابتة. ليس بصحيح لأنها ثابتة, ولكن ليس بأخ, المقصود ليس بأخ كالإخوان الذين تجري علي معهم جميع الأحكام, لأن الأخوة الشرعية من حيث أنه نسب إلى أبيها يعني هما أخوان, ولكن الأخوة التي تترتب عليها الأحكام المعروفة ليست لهذا الذي أضيف إلى أبيها وألحق بأبيها, ولهذا أمرت بالاحتجاب. فالقول بأنها يعني مردودة وأنها غير صحيحة هذا غير صحيح, ولكن هو هذا معناها.
فيوسف بن الزبير قد توبع على الحديث كله, لكن هذه اللفظة هل جاءت من غيره؟ يعني الحديث المتقدم ما في هذه اللفظة, والحديث الذي سيأتي ما في هذه اللفظة, ما في إلا من رواية يوسف بن الزبير.
ما أدري هل يعني هو فيه, إذن في عبارة أخرى الذي ذكرها الشارح لما ذكرها يعني ذكر لفظين يعني في الروايات التي أشار إليها, قال ليس لك بأخ أو ليس أخ لك كذا, يعني ذكر روايات هي رواية واحدة, بس ما أدري من خرجها.
ما في ذلك من الشرح, ما في,
لا في الحاشية.
إيه الحاشية ما في ذلك شرحها, بس اللفظ الموجود ما ذكر أن هناك لفظ آخر.
لا هو اللي قال مردودة وين؟ اللي قال فيها مردودة.
إيه. لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ.
أيوة.
هي نفس هذا الرواية.
لا ما في رواية ثانية.
وقوله أخر. ليس لك بأخ لا يعرف.
شوف كلام السندي. لعل هذا كلام. أقول هذا كلام إحدى الحاشيتين. الحاشية الثانية.
فليس لك بأخ السندي في أي في استحسان الدخول. ثم قيل قال وقيل هذه الزيادة غير معروفة هذا الحديث, بل هي زيادة باطلة مردودة.
بس
ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الإلحاق, بل أعطى عبد بن زمع الولد على أنه عبده, وهذا تأويل بعيد.
إيه.
هذه نفس الرواية الموجودة
على كل ما أتذكر الآن يعني قضية, لكن المقصود يعني بها هو ما ذكرت يعني ليس لك بأخ يعني من حيث الأخوة الكاملة التي ترتب عليها جميع الأحكام, وإلا من حيث النسب هو منسوب إلى أبيها.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله.
عبارة السيوط رشلال السيوط ما تعرض للعبارة دي,
هو هذا اللي ذكرته أولا. قال وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك.
أيوة.
في نفس هذه الرواية اللي معنا.
أيوة نعم.
وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث, بل هي زيادة باطلة مردودة.
أيوة. نعم. نعم. إيش؟
لا.
هو. زعم بعض الحنفية.
ينقل عن المازري. قال المازري وزعم بعض الحنفية.
نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر, ومثل ما تقدم.
قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن مغيرة.
عن جرير عن مغيرة. مغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال النسائي بعد ذلك لا أحسب هذا الحديث عن ابن مسعود, لأن غير النسائي وكذلك النسائي رواه عن جماعة غير ابن مسعود, ولم يروه عن مسعود إلا النسائي, والنسائي قال لا أحسبه عن عبد الله بن مسعود, لأن الذين رواه من الصحابة ليس فيهم ابن مسعود إلا في هذا الطريق، لكن لا يمنع أن يكون عند ابن مسعود وعند غيره ولو كان من هذه الطريق الواحدة، ولو كان من هذه الطريق الواحدة. ثم أيضا الولد للفراش والآهر الحجر، هذا لفظ ثابت يعني بالطرق بالأحاديث المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما.
قال: باب فراش الأمة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن زمعة، قال: سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة في زمعة فهو ابني. فقال عبد بن زمعة: هو ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبها بينا بعتبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي فراش الأمة، وهي فراش الأمة يعني أن الأمة إذا كانت فراشا فإنه يلحق الولد بصاحب الفراش كما يلحق به فيما إذا كان فيما يتعلق بالزوجة، لا فرق بين فراش الأمة وفراش الزوجة. الأمة الموطوءة والزوجة الموطوءة حكمهما واحد من حيث أن كل منهما فراش وكل منهما يحصل به الإلحاق بالنسب والولد يكون للفراش، سواء كان ذلك الفراش زوجة أو أمة، سواء كان ذلك الفراش زوجة أو أمة. مقصود النسائي من هذه الترجمة فراش الأمة، أي أن ما يحصل من ولد فإنه يضاف إلى السيد الذي يطأ، كما أن ذلك يكون بالنسبة للزوجة، لا فرق بين الأمة والزوجة، كل منهما في ذلك سواء، الكل منهما فراش والولد ينسب إلى صاحب الفراش سواء كان فراشه زوجة أو أمة، سواء كان فراشه زوجة أو أمة. وأورد النسائي حديث عائشة في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة من أجل الفراش، من أجل الفراش. الحديث سبق أن مر وأورده هنا من أجل إثبات أن فراش الأمة كفراش الزوجة، وأن الولد ينسب إلى السيد إذا كانت أمته إذا كان يطع أمته، كما ينسب إلى إليه لما يحصل من زوجته، لا فرق بين الزوجة والأمة في ذلك. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان.
إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة مر ذكرهم.
عن الزهري عن عروة عن عائشة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.